من هذا إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث، يقول صاحب الكفاية رحمه الله المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال، إلى أن يقول كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولم تنتلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تكن قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. هذا البحث تعرض فيه صاحب الكفاية رحمه الله بالصيغة، هل أن الصيغة تدل على الوجوب موضوعة للوجوب موضوعة، أو أنها صيغة افعل موضوعة للندب واستعمالها في غير الندب مجاز، أو أنها موضوعة لكل منهما موضوعة للوجوب والندب على نحو الاشتراك اللفظي يعني وضع مستقل لكل منهما، أو أن موضوعها للجامع بينهما الطلب للطلب سواء كان وجوبا أو استحقاقا للجامع على نحو الاشتراك المعنوي على نحو الاشتراك المعنوي موضوعها للجامع جامع الطلب الذي يشمل طلب استحلال وطلب وجوبه يكون على نحو الاشتراك المعنوي. يقول وجوه بل أقوال. ليش بل أقوال؟ وبعض قال موضوع أيضا للإباح يعني موضوع للوجوب وللندب وللإباح نحو الاشتراك اللفظي، وبعضهم قال موضوع للوجوب والندب والإباحة نحو الاشتراك المعنوي يعني هناك جامع يشمل الكل. وهكذا على كل حال، وقد تجد من يقول انها موضوعة للوجوب والندب والإباحة للتهديد موضوع للتهديد نحو الاشتراك اللفظي مثلا. على كل حال صاحب الكفاية رحمه الله اختار الوجه الأول أنها موضوعة للوجوب واستعمالها في الباقي يكون مجازا، على ما اختاره صاحب الكفاية رحمه الله. ما الدليل؟ تقول يعني هي موضوعة للوجوب، أخي ما الدليل على ذلك؟ قال التبادر تبادر، إذا أطلقت صيغة افعل مجردة عن أي قرينة حالية أو مقالية ما فيها قرينة على الاستحباب أو الإباحة أو ما أشبه ذلك، يقول يتبادر منها الوجود، والتبادر أمارة الحقيقة تبادر أمارة الحقيقة. ثم قال يؤيده أيضا يؤيده ماذا؟ عدم صحة اعتبار العبد عن المخالفة إذا خالف أمر المولى لا يصح الاعتبار، إذا ورد أمر من المولى العقلاء العرف لهذا المأمور إذا خالف بلا موجب للخلاف يعني لا يوجد هناك قرينة على أنه يجوز أن يخالف، إذا خالف ثم اعتذر لا يقبلون اعتذاره لا يقبل اعتذاره طلع عدم قبول الاعتذار هذا مؤيد أن موضوع عدم الوجوب. على كل حال فيها قرين يعني يحتمل أنه لا يريد الوجوب. إيه هو مثلا قال أنه لا هو أنا خالفت هذا قد يكون ليس من الوجوب مثلا. أخي ليش في الوجوب؟ نعم ما عندنا قرينة على أنه الاستحباب للإباحة. أنت ليش؟ المفروض أنه تعمل يعني ليش تعتذر وتقول أنه أنا لعله مثلا لا يريد كذا المولى الإلزام. ما عندنا قرينة على الاستحباب أو على الإباحة وعليه لا يقبل عذره عند العقلاء عند العرف لا يقبل عذره. هو جعله مؤيد عدم قبول اعتذاره ولم يجعله دليلا. ليش؟ السر فيه السر هو هكذا أنه الصحيح قد لا يقبل العرف عذره لا يقبل العقلاء عذره ولكن ويكون الأمر للوجوب ولكن من قال بالوضع؟ لعله بالإطلاق أو بالعقل. يعني فهمنا أن العقلاء لا يعذرونه على المخالفة ويقول هذا الإلزام هذا الأمر منه إلزام حتم ولكن هذا لا يدل على أن الحتم جاء بالوضع. قد يكون الوجوب جاء بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالعقل أو بالعقل. فإذا عدم قبول الاعتذار وإن دل على أن الأمر للوجوب لكن لا يدل على أن الوجوب جاء من قبل الوضع. يعني بعبارة أخرى عدم قبول الاعتذار أقصاه أنه لازم الإتيان به يجب عليك. أما منشأ الوجوب عدم الاعتذار لا يدل على أن منشأ الوجوب كان الوضع لا يدل. فلذا قال يؤيده ما قال يدل عليه أيضا. دليله فقط الدليل الأول التبادل هذا هو الدليل الأول صاحب الكفاية رحمه الله. طيب نحن قبل أن نناقشه نكمل ماذا يقول هو. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله يردا على صاحب المعالم. صاحب المعالم يعني يظهر منه والله العالم أنا لم أنقل عبارته لسنا بحاجة يعني إليها النقل. بعد أن اعترف صاحب المعالم اعترف بأن الأمر صيغة الأمر كلام صيغة الأمر صيغة الأمر دالة على الوجوب وضعا بالوضع لا بالإطلاق والعقل بالوضع. بعد أن اعترف أن صيغة الأمر دالة على الوجوب وضعا لكن ماذا قال صاحب المعالم؟ قال استعمال صيغة الأمر في الكتاب الكريم كتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة هذا صيغة الأمر المستعملة فيهما تحمل على الندب تحمل على الندب إما حقيقة باعتبار أن المعنى الأول هجر تحمل على الندب يعني هو يستعمل في الندب حقيقة بعد أن هجر المعنى الأول وجوب أو لا يستعمل في الندب مجازا على نحو المجاز المشهور بحيث يرجح على الحقيقة أو يحمل عليه لا حقيقة إنما ترجيحا للمعنى الأول لكثرة الاستعمال مثلا. طيب نعم باعتبار أنه كثر استعماله في الندب كثر استعماله في الندب فصار مجازا مشهورا يستعمل في الندب مجازا مشهورا وهو مرجع على الحقيقة وهذا ما يسمى مجاز مشهور. فيقول صاحب الكفاية له يرد عليه يقول أولا أنت ليش قلت أنه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة يحمل على الندب إما حقيقة أو ترجيحا ليش؟ يقول لي كثرة الاستعمال في الندب هذا الباب. يقول لأن صيغة الأمر استعملت أكثر من الوجوب في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة في الندب فلذا لما تطلق صيغة الأمر فيراد منها إما الندب حقيقة أو مجازا نحو المجاز المشهور، ترجح على الوجوب لكثرة الاستعمال. فقال له صاحب الكفاية رحمه الله، قال: أولا نحن أيضا نقول إن صيغة الأمر استعملت كثيرا في الوجوب، يعني كما أن استعملت كثيرا في الندب فيهما في الكتاب العزيز والسنة النبوية، أيضا استعملت في الوجوب فيهما كثيرا. هذا واحد. ثانيا يقول استعمالها في الندب إنما ينفع استعمال، يعني كثرة استعمال في الندب بحيث توجب النقل إليه، يعني يصبح اللفظ موضوع للندب بحيث يوجب النقل، أو مجازا مشهورا يحمل عليه يرجع على الحقيقة. يقول كثرة الاستعمال إنما توجب الحقيقة في المعنى الثاني، أو أنه مرجح المعنى الثاني. متى؟ إذا استعمل في الندب بلا قرينة. إذا استعملت صيغة الأمر في الندب بلا قرينة فقد نسلم معك أنه يهجر المعنى الأول الوجوب ويصبح المعنى الثاني هو المعنى الحقيقي، أو لا يهجر الأول إنما يبقى الاستعمال في المعنى الثاني، يعني المجاز يكون ترجيحا له على الحقيقة. هذا إذا استعملت الصيغة مجردة عن القرينة. أما إذا استعملت مع القرينة، يعني صيغة الأمر استعملت في الندب مع القرينة، حتى وإن كثر الاستعمال، وإن كثر الاستعمال فيه يبقى يحمل على الحقيقة إذا تجرد عن القرينة. يقول سلمنا أنه أفرض أنه إذا استعمل في الندب كثيرا هذا يوجب النقل أو الترجيح إذا كان بلا قرينة، أما إذا استعمل في الندب كثيرا مع القرينة فإذا يوم من الأيام استعملنا صيغة الأمر ولم تكن قرينة على الاستحباب يبقى ظاهر في الوجوب، يعني لا ينسلم هذا الظهور، يبقى ظاهرا في الوجوب. كيف لا يبقى ظاهر؟ كيف؟ والفرض أن العام بعد التخصيص العام مع أنه العام يخصص كثيرا، حتى ورد ما من عام إلا وقد خص، ومع هذا إذا ورد العام ولم تكن قرينة يحمل على العموم، يعني العام مع أنه كثير ما خصص كثير، حتى ورد ما من عام إلا وقد خص، ومع هذا إذا رأيت لفظا عاما ولا توجد قرينة على أن المراد منه التخصيص، على ماذا تحمله؟ على العموم. فلا ينسلم ظهوره في العموم مع كثرة التخصيص. أيضا هنا كثرة الاستعمال في الندب لا ينسلم ظهوره في الوجوب إذا كان مجردا عن القرين. هذا تمام الكلام لصاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة. تعال إلى الأنصاف الآن، إلى المحاسبة. وماذا قال صاحب الكفاية؟ قال: موضوع للوجوب ليس للندب، موضوع الوجوب يعني استعمل فيه حقيقة واستعمال في الباقي ماذا يكون؟ مجازا. ليش؟ للتبادل. أولا نحن في بحث على الحقيقة والمجاز ماذا قلنا عن التبادل هناك؟ قلنا التبادل إنما يكون أمارة على الحقيقة إذا كان التبادل ماذا؟ من حق اللفظ. إذا كان من حق اللفظ صحيح، إذن يحمل على الحقيقة، يكون دليل على الحقيقة. وأما إذا لم يكن من حق اللفظ أو شككنا في أنه من حق اللفظ، شككنا هنا لا يكون التبادر أمارة على الحق. يعني إذا احتملنا أن يكون التبادر لقرينة من القرائن، احتملنا أن يكون التبادر لقرينة لشيء آخر، يعني احتملنا أن يكون من غير حق اللفظ، هنا بعد لا يكون التبادر أمارة على الحقيقة، ولا يصح من عند أن تقول أنا أستصحب عدم القرين أو الأصل عدم القرين. قلنا لماذا في السابق؟ لا يصح، يعني أصل عدم القرين هنا لا تنفع حتى نثبت أن التبادل من حق اللفظ، مضاف لأنه أصل مثبت الأصل أيضا لا يجري. دخلنا في بحث التبادل هناك الإشكال على عدم جريان أصالة عدم القرين. إذن التبادر لا بد أن يحرز أنه من حق اللفظ، والفرق أن هنا نحتمل أن يكون الإطلاق، نحتمل أن يكون تبادل الوجوب من إفعال بالإطلاق ومقدمات حكمه، أو نحتمل أن يكون بالعقل، احتمال وارد، ولا ندفع لهذا الاحتمال، وعليه لا يمكنك التمسك بالتبادل. أغرف في الأعراف والأمصار والمدن والقرى وعند العلماء والطلاب. أغرف الشائع، نحن سلمنا الشيوع، لكن لا بد يكون من حق اللفظ. احتمال كونه بالإطلاق ما لا تدفعه، احتمال وارد عندنا، نحتمل أن يكون بمقدمات حكمة، نحتمل أن يكون من العقل باعتبار أنه مولى ونحن عبيد، وإذا خالف من المؤمن من العقاب، احتمال واحد. ما الذي يدفع هذا الاحتمال؟ تقول أصالة عدم القرين لا تجري، قلنا صادقا لا تجري في التبادل، قلنا كلامنا بالتفصيل وهذا الكلام، وعليه فهذا الدليل لم يكتب له التوفيق. وأما ما ذكره بالنسبة للتأييد، هو قال تأييد، هو لم يقل ماذا دليل، هو قال وأيده فانتهى الأمر، يعني معناه ليس دليل خلاص. إذن ما عندك دليل على أنه موضوع بالوجوب؟ صحيح نحن نعتبر على الوجوب، لكن من قال بالوضع؟ ما عندك دليل. فإذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله في غير محله، وهكذا كلام جماعة من الأعلام، يعني كل من ذهب إلى أنه يدل على الوجوب بالوضع ما عندهم دليل على ذلك. بعضهم ذهب جماعة من الأعلام والأغضية، قل لا يبعد الأغضية لا يبعد، بعضهم ذهب قال أنه موضوع أنه يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات حكمه، يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمية. الأغضية يقول لا يبعد أن يكون دال على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمية، لا يبعد. بعض العلماء جزم بذلك، يقول صحيح يستفيد الوجوب من صيغة الأمر، ولكن بالإطلاق ومقدمات الحكمية. وتوضيحه توضيحه طبعا بالإطلاق مقدمات الحكمة، يعني معناه لابد يكون موضوع لمعنى جامع، موضوع لمعنى جامع، ثم استفدنا بالإطلاق الوجوب مثلا، لابد يكون هكذا موضوع لمعنى جامع للطلب مثلا، للطلب الأعم من الوجوب الاستحباب، موضوع لغة هكذا، وبالإطلاق نستفيد الوجوب. كيف تستفيد الوجوب بالإطلاق؟ تبي حتى أوضحه لك بشكل مختصر ببيان إن شاء الله لا يكون مخل وبيان وافي، وإن كان جماعة كثيرة لا أقول واحد واثنين لما تعرضوا لبيان كيفية استفادة جملة الإطلاق، يعني كان بيانهم إنصافا يعني جدا معقد غير واضح، بل فيه بعض الشبهات، فيه بعض الشبهات فنحن نبين إن شاء الله كيف يستفاد الوجوب من الإطلاق. طيب، حاصله الإطلاق نحن سابقا قلنا هو سعة التقييد كلفة، صحيح أم لا؟ طيب، قالوا لما كان معنى صيغة الأمر موضوع على الجامع، الجامع الطلب هنا مرة يكون للوجود مرة للاستحباب. قالوا الطلب إن كان شديدا فهو وجوب، وإن كان خفيفا فهو استحباب. وبما أنه على ما ذكر البعض أنه متحد مع الإرادة، الطلب متحد مع الإرادة، فالإرادة أيضا شديدة أو إرادة ضعيفة، كيف؟ قالوا أنت الآن لما تطلب الطلب الشدة هنا من أين جاءت والضعف من أين جاء، ولابد أن نعرف. قالوا أنا لما أريد فعلا من الأفعال، صحيح هكذا، إرادة حقيقية، أنا أريد واقعا، أنا أريد وأنه اعتبارا أنا واقعا أريد. طيب، بحيث إرادتي تتعلق بفعل الغير، أنا أريد منه أن يفعل. هذه الإرادة الشديدة تابعة لمصلحة، لمصلحة في فعل المكلف. لو لم يكن هناك مصلحة تعود لي طبعا هذه المصلحة، أنا أنتفع بها. ليش إرادتي تتعلق بفعله؟ ليش؟ يعني مثلا أنا عطشان، ضرب المثال، أنا عطشان أريد أن أرتوي مثلا، ضرب المثال. طيب، وإرادة تعلقت بفعل زيد حتى يأتيني بالماء، إرادة شديدة. ليش؟ لأن فعله منفعته تعود إلي، ما هو فعله؟ الإتيان بالماء من العين مثلا أو من النهر أو كذا أو كذا. فأنا عادة يعني هذا بالوجدان، إنسان لما تتعلق إرادته الحقيقية بفعل الغير لابد أن يكون فيه شيء منفعة مصلحة، نفع أو ما أشبه ذلك يعود إلي أو إلى المتعلقين مثلا، على شبه الضرورة لنفسه، إلى المتعلقين مثلا. بالنتيجة لا يمكن أن تتعلق الإرادة بالفعل الغير بدون مصلحة على الإطلاق. تدري ليش؟ لأن الإرادة نحن فسرناها سابقا هي الشوق الأكيد، صح أم لا؟ أخي الشوق الأكيد، شوق أنا مشتاق، شوق أكيد. الشوق إذا أنا لا يوجد في فعله مصلحة، ليش أشتاق أنا إليه؟ ليش يحصل عندي الشوق أصلا؟ لا 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 أكيد ولا ضعيف أصلا. ومن هنا إذا كان فعل شخص لا يعجبك أصلا، هل تحب فعله أم تكره فعله؟ سؤال حقيقة تكره، لأن فعله لا يعود بالنفع إليك، يعود بالضرر، تشمئز تكرهه. لا يمكن أن تتعلق إرادتك يعني الشوق الأكيد لفعله وهو لا يلائم مصلحتك أو ما أشبه ذلك، لا يمكن. وبناء عليه نكتب تختلف الإرادة من حيث الشدة والضعف باختلاف المصلحة الكائنة في فعل الغير. فإذا كانت المصلحة شديدة فإرادة شديدة، إن كانت المصلحة خفيفة فإرادتي خفيفة. وبناء عليه إذا كان الأمر هكذا، الوجوب من أين ينبعث؟ ومن الإرادة الشديدة. الاستحباب أن ينبعث من الإرادة الخفيفة. إذا عندي إرادة شديدة أطلبه عن نحو الإنزال، عندي إرادة خفيفة أطلبه عن نحو الاستحباب. الطلب موجود على الحالتين اللي هو الإرادة، إنما الشدة والضعف منشأها المصلحة في فعل المكلف، وبناء على ذلك ينبعث منه الوجوب أو الاستحباب. أنتم نريد نتوصل لشيء يعني على حسب ما ذكروه هم، ولا حسب أن بين هذا كثير المحدي، لكن هم هكذا ذكروه. وبناء عليه ليش إذا أطلقت افعل يكون يستفاد منه الوجوب بمقدمات العدل؟ وقال افعل مجرد عن قرين، يعني اطلب منك تفعل، هذا معناه اطلب هكذا. اضرب زيد، يعني اطلب منك ضرب زيد مثلا، صلي اطلب منك الصلاه مثلا هكذا. طيب هنا قالوا هنا اطلب، واطلب عام يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. ليش حملت على الوجوب الطلب هنا؟ الطلب لماذا حملته على الوجوب مع انه بلا قرينه؟ ليش؟ قال لانه انتبه، الوجوب هو عباره عن الشده، شده الاراده الطلب، والاستحباب اراده ضعيفه ما فيها شده. وقال الشده ليست شيئا زائدا عن الاراده. ليش؟ لأن الإرادة من الكيفيات النفسانية، من الأمر كيفي كيفي. طيب والكيفيات النفسانية ما بها الاشتراك عين ما بها الامتياز، مثل العرض في الخارج السواد والبياض، السواد الشديد والسواد الشديد. كيف نميز الشدة عن غيرها؟ يقول ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. ليس له حد، ليس له حد. الشدة ليست لها حدا، لا تحتاج إلى مؤن زائدة. يعني تقول أنا أريد قرينة على الشدة، يقول ما يحتاج قرينة على الشدة. ليش؟ لأن الشدة بنفسها حاصلة، ليست شيء زائد عن نفس الإرادة. شدة الإرادة هي الإرادة، شدة السواد هو السواد. لا تقول آتني بدليل على شدة السواد، ما هذا دليل؟ هو نفس السواد، ما به الاشتراك عن ما به الامتياز. هل تستطيع أن تعطي حد للشدة؟ شدة السواد ممكن باللفظ وكذا وكذا وإلى آخره، لكن في الواقع نفسه ما يمكن. طيب أما بخلاف الضعف، الشدة والضعف، الضعف أمر عدمي، إرادة ضعيفة. وبما أنه أمر عدمي نحتاج أن نبين، لأن شيء زائد عن الإرادة. الإرادة متصفة بالضعف، متصفة بالضعف، فتحتاج إلى بيان للضعف، لأنه شيء زائد عن الإرادة الضعف بخلاف الشدة. إذا كان شيئا زائدا عن الإرادة فيحتاج في مقام الإثبات ماذا؟ إلى بيان، إلى قرينة. فإذا أطلقت كنت أطلب منك، قلنا هنا طلب يعني إرادة شديدة، لأنه طلب حقيقي متعلق مع الإرادة. طيب الطلب هنا شدته ما تحتاج إلى قرينة شدته، لأنه كيف نفساني الطلب، الطلب الحقيقي بناء على ما قالوه متحد مع الإرادة، كيف نفساني شدته لا تحتاج، لأن ما به الاشتراك عن ما به الامتياز. أما ضعفه يعني طلب ضعيف، الضعف أمر عدمي، شيء زائد عليه، فيحتاج إلى قرينة. فإذا أطلقت قلت أطلب، ما أتيت بقرينة، على ماذا أحمل؟ على الوجوب، على الشدة، لأن الوجوب ما يحتاج إلى قرينة، بخلاف الاستحباب هو الضعف يحتاج إلى قرينة. من هنا قالوا إذا أطلق الأمر أو صيغة الأمر نستفاد منه الوجوب بمقدمات حكمة. ليش مقدمات حكمة؟ جملة المقدمات ما هي؟ عدم نصب قرينة. ما نصب قرينة على الاستحباب، الاستحباب إلى قرينة، والوجوب ما يحتاج إلى قرينة، الاستحباب يحتاج. وعليه على ماذا يحمل؟ إذا من قرينة على الوجوب. شيخ انتبهت كيف؟ هكذا قالوا مولانا. والجواب ليس للتبادر، انتهينا من التبادر. طبعا مغاير التبادر، هذا لا رفع له بالتبادر، لا رفع له بالتبادر. قلنا بينا ان التبادر هو الوضع وهو ليس ملحق اللفظ، بينا. لا هو ما ذكر هكذا، انا لم اره الا لغيره، يعني هذا كان مش لبعض الاعلام، هو انا ما رايت هكذا استدل، وان كان هو يذهب الى الاطلاق، لكن لم اره هكذا استدل بالضبط. سؤال تحاسبني على ماذا الآن؟ أنا ما قلت بعد، أنا أشرح ما قالوه. لما أقول أنا هكذا الأنصاف يأتي الحساب شيخنا. أقول ماذا بعد؟ أنا أشرح ماذا قال، ماذا تفضل. نعم شو أكيد. نحن قلنا شيخنا الطلب عندنا مغالب الإرادة، هو التصدق لنا، انتهى الأمر. نحن هكذا
هم لما قالوا بالإرادة
قالوا متحدة الشوق الأكيد ولا أن حتى على الشوق الأكيد، حتى على الشوق الأكيد هو الشوق الأكيد، ماشي الحال. الشوق الأكيد عندهم إرادة وطلب شيء واحد، هو الشوق الأكيد. والإنصاف فأشوف هذا الكلام صحيح، نحاسبه نرى أنه صحيح أو ليس بصحيح. والجواب نحن أنا قلت ما نريد أن نفيد. طيب هنا أنتم لما قلتم الإرادة الشديدة والطلب الشديد إلى آخره، وأرجعتم هذا البحث بحث فلسفي باعتبار أن الإرادة كيف نفساني، والكيف النفساني هو بسيط ليس له حد إلى آخره. أولا نحن بكل بساطة قلنا سابقا بالتغاير الإرادة، قلنا مهما بلغت ذروتها من الشوق الأكيد لا ينبعث منها الفعل، يبقى هناك شيء بعد الإرادة. هذا الشيء سميناه بطلب أو تصدي النفس أو حملة النفس، على كل حال سميه طلب. هذا لا يتصل بالشدة والضعف الطلب، الإرادة تتصل بالشدة والضعف. نعم الإرادة قد تكون إرادة شديدة وإرادة خفيفة، صحيح. أما الطلب هو طلب، سواء كانت المصلحة في فعل الغير شديدة جدا أو ضعيفة جدا، طلب واحد يبقى لا فرق. نعم إرادته تختلف بالنسبة للمصلحة، مرة تكون شديدة للمصلحة ومرة إرادته تكون ضعيفة لأجل المصلحة، صحيح. أما طلبي هو يعني مثلا أنا أطلب منك تأتيني بماء لأجل أرفع الموت عن نفسي، الموت. ومرة لا، أنا عندي ماء لكن أريد ماء بارد، يعني حتى أستأنس شرب الماء، ولا أنا لو شربت الماء الموجود عندي كافي. فهنا فطلبي من جهة الأولى هو نفسه من جهة ثانية، يعني أطلب الماء لرفع العطش من الموت أو للتبريد. طلبي للماء لا يختلف من حيث الشدة والضعف، شدة إرادتي وضعف إرادتي، طلب واحد بالوجدان. إنما الذي اختلف الإرادة، مرة إرادة شديدة لهذا الشيء ومرة إرادة ضعيفة. أما طلبي طلب نعم يعني نعم صحيح يعني غير قابل للشدة والضعف، صحيح غير قابل للشدة والضعف. لا وانت لا شيء آخر، هذا بالنتيجة من حيث الشدة والضعف لا تصل لهذه الجهة، لو ثم ذاك تصل لفعله نفسه. أما بالنسبة للغير طلب طلب بعد الغير واحد، أما أنا تصدي ممكن أن يكون كفعل خارجي. طيب هذا أولا انتبه شيخنا، نحن الآن نشل عليهم بعدين نقول ما هو الصحيح في النقطة، هذا أولا. ثانيا أنتم تقولون ليش أتيتم أن إرادة الوجوب هذا ضعيف، يعني الوجوب هو الإرادة، نفهم القصة معكم. تقول أن الوجوب ينبعث من الإرادة، ما معنى ينبعث من الإرادة؟ فسر لنا معنى ينبعث. يعني تقول على الإرادة هي الوجوب، ينبعث عنها الوجوب، فالوجوب يأتي من القول، من الأمر، صيغة الأمر. كيف ينبعث من الإرادة؟ ممكن هي مقدمة مثلا، ممكن مثلا مقدمات. يعني بعبارة أخرى لما تقولون أن الوجوب يفهم من الإطلاق بلا قرينة، وتقول لأن الإرادة الشديدة لا تحتاج إلى قرينة، يعني معنى كلامكم ماذا؟ أن الوجوب هو الإرادة لأن الإرادة الشديدة لا تحتاج إلى قرينة، بخلاف الإرادة الضعيفة فتحتاج. يعني الإرادة الضعيفة الاستحباب أو الإرادة الشديدة يعني الوجوب، وهذا معناه، وهذا معنى كلامكم، معنى قطعا أنه الوجوب غير الإرادة بلا إشكال ولا ريب. اسم الأصل الوجوب غير الإرادة، إرادة شيء والوجوب شيء آخر، عبارة عن إلزام وحتم وكذا. فكيف تقولون إرادة الشديد يعني وجوب باعتبار أن الشدة ليست شيء زائد عن الإرادة بخلاف الضعف؟ يعني تفسيرها بذلك يعني في غير محل انصافا ولنا. ثالثا نقول لهم، ثالثا طبعا هو اشكال، هو اشكال على السيلكوي رحمه الله. السيلكوي رحمه الله اشكل عليهم بهذا الاشكال، يعني على من تمسك بالاطلاق، قال انتم تقولون ان شدة الإرادة لا تحتاج إلى قرينة، يعني ليست صفة زائدة بخلاف الضعف. يقول لا، أصلا كل من الشدة والضعف شيء زائد على الإرادة، كل من الشدة والضعف شيء زائد على الإرادة. يعني هو أشكل عليه، هو عنده بعض الإشكالات، أشكل بهذا الإشكال. قال أنتم يعني أنه باعتبار أن الشدة لا تحتاج إلى قرينة والضعف يحتاج، فقلتم إذا أطلق يفهم منه الوجوب الشدة، أشبه لا تحتاج إلى قرينة لأنه ليست صفة زائدة. يقول لا، أصلا تحتاج إلى يعني قرينة باعتبار هي صفة زائدة، كما أن الشدة زائدة الضعف أيضا زائد. يقول بل أكثر من ذلك، هو سيقول، يقول أنا أسأل سؤال، الإرادة ممكنة أم لا؟ ونعم سيدنا ممكنة. قال هو كل ممكن محدود، ممكن ماذا؟ محدود. فإذا الشدة أيضا حد زائد والضعف أيضا حد زائد، فلا فرق حين بين الوجوب والدلب. نقول سيدنا هذا في غير محله، من الشدة زائدة مش من الإرادة، الشدة زائدة عن الإرادة. نعم الشدة زائدة عن الإرادة، كما أن الضعف زائد عن الإرادة، هكذا يقصد. والجواب يعني اشكل على الشيخ رحمه الله هنا. نقول سيدنا كل ممكن محدود، هذا الشيء وما به الامتياز عما بالاشتراك شيء اخر. توضيحه الامر البسيط مثل السواد والبياض والى اخره وكذا، كيف تميز شدته عن ضعفه، عن أصله، لا أقول عن ضعفه، عن أصله. كيف؟ ما هو الحد؟ والفرق أنه بسيط غير مركب، غير مركب. لما تقول أن عندي سواد شديد، أخونا الشدة كيف نميزها عن أصل السواد؟ هو نفسه يعترف الشيخ في بعض المباحث المتقدمة أن ما به الاشتراك عن ما به، هو نفسه في بعض مباحث أظن المعنى الحرفي أو البحث الوضع تكلمنا هناك وذكر هذا الكلام هناك الشيخ رحمه الله. بعدين افرض ما ذكر، نسأل سؤال، نسأل سؤال، هو بسيط أم مركب؟ وكيف؟ والكيف كيف يكون مركب؟ فبناء عليه ما عنده حد. ما هو الحد؟ يعني الحد يكون شيء غير محدود. لما تقول حد يعني غير المحدود، صحيح أم لا؟ أعطيني حد للسواد الشديد، ما هو الحد؟ عن أصل السواد، ما هو الحد؟ أنا أسأل سؤال، ما عنده. ما عندنا حد له. الإرادة هكذا، الإرادة كيف؟ نفسانية بسيطة، ما فيها حد، ما فيها حد. أشياء أخذ قوة ضعف، وهذا يختلف قوة ضعف الشدة، هذا هو سواء شديد يختلف قوة ضعف. أقول كحد أنا، لا إشكال، الإرادة الشديدة موجودة بالنفس والإرادة ضعيفة قطعا، لكنه ما هو حدها الذي ينتاج عن المحدود؟ والكلام هنا تقول عندي شدة، يعني عندي إرادة زائدة عن أصل إرادة، هذا معناه. أسأل سؤال، لما تقول سواد شديد ما معناه؟ ها يعني سواد غير السواد، هذا الشدة، شدة ماذا؟ شدة سواد، بينها وين الحد؟ ما هي بسيط غير مركبة. فلذا نحن سابقا قلنا الكيفيات بشكل عام هذا لا يمتاز، لا يمتاز الشدة عن أصلها، لا يمتاز. لذا قلنا ما به، وهذه قاعدة فلسفية أصلا، ما به الاشتراك عين ما به وعينه في الخارج، يعني ميزنا السواد الشديد عن أصل السواد بالسواد، بالسواد، لا خلاص بالسواد، ما به الاشتراك عين ما به. ها أما الضعف، اسمحوا لي شوي، الضعف عبارة عن ماذا؟ لما تقول ضعف يعني ما عندي شدة إرادة، هذا معناه أمر عدمي، أحسن، أمر عدمي يختلف عن أمر وجودي، الإرادة أمر وجودي، والضعف أمر عدمي، فلا يعقل أن يكون عينه، لابد أن يكون ماذا؟ غيره. لذا الضعف فعلا يحتاج إلى خيره، والضعف أمر عدمي، نقص أمر عدمي، والإرادة أمر وجودي، فقطعا الضعف صفة زائد، يعني شيء زائد عنه، ولا كان الوجود هو العدمي، وهذا لا يعقل أصلا. فإذا إشكاله في غير محله، إشكاله. أما قوله كل ممكن محدود، هذا مغالطة. تدري ليش؟ تدري ليش؟ المراد كل ممكن محدود يعني متناهي، مراد هكذا متناهي، لأن العالم متناهي، يعني بناءك أنه عن العالم غير متناهي أصلا، متناهي ممكن يأتي يوم من الأيام ينتفي كل شيء، كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجهه، سواء متناهي. لذلك نحن صار قلنا ما عندنا شيء غير محدود، محدود ممكنات. فتقول أن بمعنى الإرادة ممكن وكل ممكن محدود، لا هذا مغالطة، هذا مغالطة مصافة، هذا مغالطة. طيب الآن أضف إلى كل ذلك مولانا، أضف إلى كل ذلك، هو محدود يعني متناهي، متناهي شيء وما بين الإصلاح وما بين الأمثلة شيء آخر، فهذا بحث ذاك بحث، نعم عن شيء آخر، يعني لا ربط له. يقول أن كل ممكن محدود، خلي كل ممكن محدود، لا ربط له في محل البحث، كمثل محدود يعني غير متناهي، عفوا يعني متناهي، هذا معناه متناهي، هو متناهي شيء وهذا شيء آخر. على العموم، ثم نحن يعني بإمكان أن نقول هكذا مولانا. أنا إن شاء الله نبين ما هو الإنصاف في المسألة، والحمد لله رب العالمين.